فتقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح هذه القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث لشهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى قوله: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدل. فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فانزلي. أقول: تضمن البيت الأول الإشارة إلى ألقاب في علم الحديث. اللقب الأول قوله: وذي نبذ من مبهم، فذكر المبهم. المبهم يذكر في نوع المجهول، يذكر في نوع المجهول، وهو الراوي الذي لم يسم، الراوي الذي لم يسم، يعني لم يذكر باسمه في السند. فيقال مثلا: حدثنا محمد بن علي، حدثنا إبراهيم بن ناصر، قال عن رجل، ما سمى الرجل من هو هذا الرجل الذي جاء في الإسناد، يسمى إيش؟ مبهم. يسمى مبهم لأنه لم يسم، كل من في السند سموا إلا هذا الرجل فإنه لم يسم. ما حكمه؟ حكمه أنه لم تثبت له العدالة الدينية ولا الضبط، لأننا لم نعرف من هو، وبالتالي الحديث يكون إيش؟ ضعيف. وبالتالي الحديث يكون ضعيف. واضح هذا؟ طيب، مسألة: هل التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام؟ هل التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام؟ أقول: صورة التعديل على الإبهام أن يقول الراوي: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا علي بن ناصر، قال حدثني رجل لا أتهمه مثلا، أو قال حدثني رجل ثقة ولم يسميه، فهذا تعديل على الإبهام، هذا اسمه تعديل على الإبهام. هل حكم التعديل على الإبهام كحكم الإبهام؟ الجواب عند أهل العلم أن التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام، التعديل على الإبهام حكمه كحكم الإبهام. لما؟ قالوا: لأنه لا يدرى من هو، فلعله لو سمى علم الناس فيه جرحا لم يعلمه من عدله، لم يعلمه من عدله، لأنه احتمال يكون عنده عدل وعند غيره مجروح، عرف فيه علم فيه جرحا لم يعلمه، علم فيه جرحا لم يعلمه هذا الذي عدله على الإبهام، لم يعلمه هذا الذي عدله على الإبهام. إذن حكم التعديل على الإبهام كحكم الإبهام. مسألة: ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ عندنا في الحديث
مجهول العدالة ومجهول العين، أو عندنا المجهول ومجهول العين. ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ نقول الفرق بين المبهم ومجهول العين أن مجهول العين سمي، أن مجهول العين سمي خلاص، ولم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروي عنه إلا راو واحد خلاص. بينما المبهم لم يسم، بينما المبهم لم يسم. ولا يخلو مبهوم العين من حالين: أن تعرف عينه ويعرف من هو، لكن لم يروي عنه إلا راو واحد، أو سمي ولم تعرف عينه، في الحالة الثانية حكمه كحكم المبهم. أعيد: مجهول العين هو الراوي يسمى ولم يروي عنه إلا راو واحد. عند أهل الحديث تعرف عين الرجل برواية عدلين عنه، ومنهم من قال تعرف عين الراوي برواية راو ثقة عنه إذا سمي يعني خلاص. هذا مجهول العين. طيب، ما الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ نقول الفرق بين المبهم ومجهول العين أن مجهول العين سمي والمبهم لم يسم خلاص، مع ملاحظة أن مجهول العين على نوعين: النوع الأول من سمي وروى عنه راو واحد ولكن عينه معروفة فقط، أنه ما روى عنه إلا راو واحد، وهذا اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا ترتفع جهالة عينه، لا ترتفع جهالة عينه إلا برواية رجلين عنه، ومن أهل العلم من قال إذا روى عنه رجل ثقة فإن جهالة عينه ترتفع عنه ولا يضره إلا يروي عنه إلا واحد. النوع الثاني من مجهول العين: سمي وروى عنه راو واحد ولكن لم يعرف من هو، فلان ابن فلان هكذا وقع في السند، لكن ما احنا عارفين مين هو خلاص، لا نعرف من هو، او كان الراوي عنه كذلك مجهول، فاسماء موجودة في السند وقعت هكذا، جرت الاسانيد بذكر فلان عن فلان، قالوا فهذا كالمبهم، فهذا كالمبهم. إذن مجهول العين الفرق بينه وبين المبهم أنه مسمى، وهو على قسمين: قسم اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أن رواية الواحد عنه تكفي في رفع جهالة عينه، وقسم من ذكر أهل العلم أن حكمه كحكم المبهم، لأن تسميته لم تعينه. زي لما تقول له من هذا الرجال، يقول لك فلان ابن فلان، تقول من فلان ابن فلان، لا زالت جهالة عينه قائمة عندك. هكذا يقع في السند أحيانا، يسمى الرجل تبحث في الكتب ما له ترجمة، أو وجدت له ترجمة أنه بس روى عنه فلان، لا وأشار إلى السند حق الحديث هذا، بس ما وقف على فلان ابن فلان هذا إلا في هذا السند، وما هم عارفين من هو. أحيانا ابن حبان في الثقات يذكر راوي فلان ابن فلان، يقول لا أدري من هو، أو لا أعرفه ولا أعرف من أبا. يحصل أحيانا في الرواة مثل هذه الصورة، فهذا يسمى مجهول العين. ويذكرون أيضا أن مجهول العين الراوي الذي يسمى ويعين ولم يروي عنه، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا ترتفع جهالة عينه إلا برواية، ومنهم من قال ترتفع برواية رجل ثقة عنه خلاص. طيب، لا، المستور هو مجهول العدالة، هو مجهول العدالة، راوي معروف روى عنه اثنين وعارفينه، لكن ما حد ذكره بجرح ولا تعديل، ما حد ذكره بجرح ولا تعديل، ما احنا عارفين ايش حاله، هذا اسمه مجهول، هذا اسمه مجهول الحال او مستور، مجهول الحال او مستور. المسألة الثالثة: الإبهام المؤثر في صحة السند هو الذي يقع في سلسلة الرواة في الإسناد. أما الإبهام الذي يقع داخل السند داخل المتن فإنه لا يؤثر. إذن الإبهام إما يقع في السند وإما يقع في المتن. الذي يؤثر ما وقع في السند، أما ما وقع من إبهام في المتن فإنه لا يؤثر. فمثلا قد يأتي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا مسمى، السار مبهم، هذا مبهم، هل يؤثر في صحة السند؟ لا، هذا لا يؤثر في صحة السند. تذكر عائشة حديث المدخل وقالت امرأة، من هي هذه الامرأة؟ هذا مبهم داخل المتن، لا يؤثر في صحة الحديث. إذن الإبهام الذي يؤثر هو في السند. مسألة علم مما تقدم أن سبب تأثير المبهم في صحة السند أنه يشترط في صحة السند الاتصال مع العدالة والضبط السلامة من الشذوذ والعلة الخفية القادحة، صح ولا لا؟ من أجل أن الراوي المبهم لا نعرف من هو، فلا ندري هل سمع من هذا ولا ما سمع من هذا، ما ندري هل ثبتت له العدالة الدينية ولا ما ثبتت، هل ثبت له الضبط ولا ما ثبت، لذلك حكمنا بأنه مردود. واضح هذا الكلام؟ طيب. ثم ذكر المصنف لقبا آخر فقال: فاعتبر. الاعتبار هي هيئة البحث عن موافقة الراوي ومخالفته لغيره من الرواة الثقات. حينما يأتي المحدث ويأخذ حديث الراوي ويقول أنا أبغى أقابله مع حديث غيره من الرواة، تسمى هذه الهيئة إيش؟ اعتبار. نتيجة الاعتبار الوقوف على المتابعات أو الشواهد. ما هي المتابعات وما هي الشواهد؟ أن هناك راويا آخر وافق هذا الراوي في رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ. فإذا اتفق راويان في رواية الحديث عن الشيخ نفسه قيل تابع فلان في الرواية عن هذا الشيخ متابعة تامة. إذا اتفق في الرواية عن الشيخ المباشر لهما فهذه تسمى متابعة تامة. فإن وجد المحدث أن هناك راوي آخر وافق هذا الراوي في رواية الحديث لكن لا عن هذا الشيخ، إنما في شيخه أو في شيخه، فإنه يقول إنه تابعه متابعة قاصرة. صار عندنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة. أعيد أقول: الاعتبار هو هيئة البحث عن المتابعات والشواهد في الحديث، حيث يقوم المحدث بمقابلة حديث الراوي مع حديث غيره من الرواة الثقات. فإذا وجد الراوي قد وافقه راو آخر في الرواية عن شيخه سمى هذه متابعة تامة، وإذا وجده قد وافقه راو آخر في الرواية عن شيخه أو أعلى فإنه يسمي هذه متابعة قاصرة. والملاحظ في المتابعة أن معناها اتفاق الرواة في الحديث نفسه عن الصحابي نفسه، عن الصحابي نفسه، خلاص؟ يعني هو حديث واحد فقط، عندنا طريقين من هذا الراوي ومن هذا الراوي، إما عن الشيخ المباشر وإما عن شيخ في أثناء السنة. فاللي عن الشيخ المباشر متابعة تامة، واللي عن الشيخ غير المباشر متابعة قاصرة، خلاص؟ عندكم مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة بسند صحيح إلا عمر، ولم يروه عن عمر بسند صحيح إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص بسند صحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي بسند صحيح إلا يحيى بن سعيد. خلاص، إلا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد رواه عنه جمع يصل كما ذكر الحافظ إلى 700 نفس رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد. فالسبعمائة هؤلاء كل واحد منهم تابع الآخر متابعة تامة في الرواية عن يحيى ابن سعيد، هذه متابعة تامة. 700 حصلت هنا الآن. قد تجد للتوضيح، قد تجد سند لهذا الحديث فيه من روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم من غير طريق يحيى ابن سعيد. فهنا نقول تابع هذا الراوي يحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم متابعة ناقصة أو قاصرة. خلاص، هذه المتابعة. أما الشاهد فهو أن يأتي حديث آخر عن صحابي آخر بمعنى هذا الحديث، والمحدث يلجأ إلى النظر في الشواهد والبحث عنها إذا أراد مقابلة حديث الراوي ومعرفة هل هو موافق للثقات ولا غير موافق للثقات. فإنه ينظر أولا في المتابعات، إن لم تتيسر له المتابعات قال طيب في حديث آخر يتفق مع معنى ما رواه، فهذا هو النظر في الشواهد. إذن الاعتبار هي هيئة بحث المحدث عن مواضع الموافقة والمخالفة للراوي مع غيره من الرواة، وينتج عنها المتابعة والشاهد. المتابع والشاهد، المتابعة إما تامة وإما قاصرة، والشواهد. فإذا جاء عندنا حديث عن أبي هريرة ثم جاء عندنا حديث آخر عن عبد الله بن عمر يوافق حديث أبي هريرة، بمعنى ماذا نسمي حديث ابن عمر مع حديث أبي هريرة؟ شاهد. نقول هذا يشهد لهذا. واضح هذا الكلام؟ طيب، مو كده سيد تقول سواء باللفظ أو بالمعنى، كده تقول صح. ثم ذكر لقبا آخر وقال وغامضه. غامض الحديث يعني أن يأتي في الحديث لفظ غامض، ما أنت عارف ما هو معناه، لا تعرف ما هو معناه. ومعنى ذلك أنه قد يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ لا تفهم معناها بسبب غرابتها، فترجع فيها إلى كتب غريب الحديث. وأفضل الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. طيب، ثم قال عزيز بكم ومشهور، وفي البيت الثالث قال غريب. أقول العزيز والمشهور والغريب، هذه الثلاثة كلها من أنواع الحديث الآحادي. فإن نقل الحديث إلينا إما أن يأتي آحاد أو تواتر. نقل الآحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر. طب ما هو التواتر؟ التواتر هو نقل الكافة عن الكافة من أول الحديث، من أول السند إلى منتهى، فيما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. نقل كافة عن الكافة من أول السند إلى منتهى، فيما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، هذا المتواتر. إيش يعني المتواتر؟ يعني أن الناس كلهم يروا هذا، كلهم يروا هذا الكلام ويعرفوه، نقل كافة عن كافة زي القرآن. أنا وإنت والثاني والثالث كلنا عن آبائنا وعن أجدادنا وأبائنا عن أجداد عن آبائهم وأبائهم عن آباء إلى آخره. هذا القرآن، هذا القرآن، هذا يسموه إيش؟ تواتر. فالتواتر لا يعتمد على سند فلان عن فلان، التواتر نقل كافة عن كافة، ما يحتاج إلى دراسة السند. وذلك نبه علماء الحديث أن المتواتر خارج عن قواعد المصطلح، لأنه لا ينظر فيه إلى إسناد ولا ينظر فيه إلى صحة أو ضعف، انتهى خلاص، نقل كافة عن كافة، إيش بدك تقول؟ ويكون بحيث أنه العادة تمنع تواطؤ هؤلاء الناس على الكذب. الناس في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، قبائل مختلفة، كلهم متفقون مثلا على هذا النقل عن هذا القرآن، ومتفقون أن هذه البنية الموجودة في مكة هي الكعبة، ومتفقون أن هذه الأرض التي فيها الكعبة هي الوادي الذي ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، ومتفقون إلى آخر. هذه كلها شغلات مرجعها إلى التواتر، ما تحتاج إلى سند. ولذلك نص العلماء أن المتواتر خارج أبحاث السند، لا تحتاج فيه لتطبق شيء، فائدة أو كلمة على الهامش. لذلك أنا أستغرب من بعض الإخوة يخرج الأحاديث، فإذا جاء إلى حديث متواتر سوى 10 صفحات 15 صفحة يخرج المتواتر. لا، يكفي أن تقول في المتواتر أنه متواتر وتنص على من نص أنه متواتر وانتهى، لأنه هذا لا يعتمد على سند، ما تحتاج فيه إلى سند، ملاحظ؟ ومن أنفع الكتب في الدلالة على الأحاديث المتواترة كتاب الكتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، هذا من أنفع الكتب. خلاص. الهيئة الثانية في نقل الحديث الآحاد. تعريف الآحاد ما هو؟ قال هو ما لم يصل إلى حد التواتر، ويشمل تحته 3 أنواع: الغريب وهو نقل، ها؟ نقل لا 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 أيوة، هو نقل فرد عن فرد من أوله إلى منتهى، صح كلامي ولا غلط؟ ها، هو نقل فرد عن فرد بس، لا يشترط فيه أن يكون من أوله إلى منتهى. بمعنى لو جاءت سند مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ما روى عن الرسول إلا عمر بسند صحيح، ما روى عن عمر إلا علقمة بسند صحيح، ما روى عن علقمة إلا محمد إبراهيم بسند صحيح، ما روى عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري بسند صحيح، وعن يحيى بن سعيد روى أكثر من 700 نفس، وكل نفس رواها عنها 2 أو 3، فإيش تحكم على هذا السند؟ أحادي ولا متواتر؟ أحادي. ليش؟ لأنه اختل فيه شرط نقل الكافة عن الكافة في كل طبقات السند. طيب هذا الحديث أحادي، طيب هل هو من نوع الأحاد الفرد الغريب، أو هو من نوع العزيز الذي يرويه راويين عن راويين، أو هو من نوع المشهور الذي يرويه 3 عن 3؟ هو من نوع الغريب. طيب يا أخي هذا مفكل طبقاته، نقول لك يكفي لو في طبقة واحدة رواية راوي عن راوي، ها؟ يكفي في أن تحكم عليه بالغرابة. ليش؟ لأن الأصل في علم الحديث وعلم الأسانيد أن الحكم للأدنى. شوف لو جاء حديث في كل طبقاته نقل كافة عن كافة، وفي طبقة من طبقات نقل راوي عن راوي، إيش نحكم على هذا الحديث؟ غريب. لأن الأصل في علم الحديث أن الحكم لأدنى، مو لأدنى طبقة، لأدنى، لأن الحكم للأدنى، سواء كان في الطبقة سواء كان في درجة الراوي. سواء أفرض مثلا حديث إسناده متصل برواية الثقات إلا راوي واحد صدوق، إيش نحكم على هذا السند؟ حسن، الأدنى هو الحكم له، الأدنى هو الحكم له، واضح؟ أفرض في حديث في سند راوي ضعيف وفي سند راوي كذاب، ايش تحكم على هذا السند والضع؟ لانه هو الادنى، الحكم فيه للادنى. اذن الغريب روايه راوي عن راوي، العزيز روايه راويين عن راويين، المشهور روايه ثلاثه عن ثلاثه. كل هذه الثلاثه الغريب والعزيز والمشهور تسمى عند العلماء ايش؟ حديث احد، لانها لم تبلغ حد التواتر، لانها لم تبلغ حد التواتر. وحديث الاحاد عند العلماء بانواعه الثلاثه يوجب العلم اذا صح السند، يوجب العلم ويوجب العمل اذا صح السند، هذا عند اهل الحديث، يوجب العلم ويوجب العمل اذا صح السند عند يعني طوائف من اهل الحديث. وعند بعض اهل الحديث حديث الاحاد يوجب العلم ويوجب العمل اذا صح السند واحتفت به قرائن، خلاص يوجب العلم ويوجب العمل اذا صح الحديث، صح السند يعني، واحتفت به قرائن. عندنا احاد، غريب، عزيز. العزيز رواية راويين عن راويين، اشترط هذا الوصف بعض اهل العلم، اشترطه في الصحيح وخطئ، فان هذا ليس من شرط الصحيح، وسمي عزيز لعزته، نادر ما تلاقي سند بهذه الصفة. وقيل سمي عزيز لانه برواية راويين من اوله، برواية راوي عن راويين، راويين عن راويين، قالوا صار قويا او صار ثابتا، كما يقولون من عز بز، يعني رجح على غيره، رجح على غيره. والمشهور رواية ثلاثة عن ثلاثة، طب لو زادوا عن ثلاثة صاروا أربعة، صاروا خمسة، نقول ما يضر، يبقى مشهور طالما لم يصل إلى حد نقل الكافة عن الكافة من أول السند إلى منتهى. والمشهور على نوعين، مشهور من جهة السند وهذا الذي نعنيه هنا، ومشهور من جهة تداول الألسنة له، مشهور من جهة تداول الألسنة له. فالأول هو الذي نبحثه هنا، والثاني المشهور على الألسنة، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة هو متواتر، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة وهو عزيز، قد يكون الحديث مشهور على الألسنة وهو أحد، قد يكون مشهور على الألسنة وهو صحيح، قد يكون مشهور على الألسنة وهو حسن، قد يكون مشهور على الألسنة وهو ضعيف، قد يكون مشهور على الألسنة وهو موضوع. فالشهرة على الألسنة مجرد أن الحديث اشتهر على الألسنة. أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب المقاصد الحسنة في أين؟ في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، وأجمعها كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسن الناس للعجلوني، خلاص. وهناك لابن الديبع وغيره تمييز الطيب والخبيث، يعني هناك أحاديث أخرى في هذا الباب، ها مثل حسن الإيش، أسن المطالب للحوت، أسن المطالب للحوت اللبناني. لا لا أيضا، أيوة لو في بين راويين جو اثنين وجو اثنين، ها ولو في طبقة من الطبقة. طيب ثم قال فرفقا بمقطوع الوسائل. مقطوع، المقطوع هو ما ذكرناه بالأمس، هو ما ذكرناه بالأمس، قلنا هو رواية التابع، أحسنت، هو رواية التابع. ومن أهل العلم من زاد فيه رواية التابع ومن يليه، خلاص، لكن أكثر أهل العلم على أن المقطوع هو رواية التابع. فعندنا الموقوف رواية الصحابي عن الصحابي، يعني ما أضيف إلى الصحابي، وعندنا المرفوع ما أضيف إلى النبي، وعندنا المقطوع ما أضيف إلى التابع. ثم قال فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فانزل. ذكر هنا العالي والنازل، ذكر العالي والنازل، وهو من صفات الإسناد. فالسند العالي هو ما قل الرواة فيه، ما قل الرواة فيه، إما بين المحدث وبين الرسول، أو بين المحدث صلى الله عليه وسلم، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب المشهورة. فمثلا أعلى أحاديث في صحيح الإمام البخاري، أعلى أحاديث في صحيح الإمام البخاري بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثيات، من طريق مكي ابن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذه أعلى الأسانيد في البخاري، وهذه أكثرها، طريق مكي هذا أكثرها. والثلاثيات في الصحيح البخاري 24 حديثا، أظنها 22 أو 23 حديثا، هذه أعلى أسانيد للبخاري داخل الصحيح. فإذا أراد الرجل اليوم أنه يبغى يبين علو سنده، يسوق سنده إلى البخاري من الثلاثيات، وأعلى سند اليوم موجود بين المحدث وبين الرسول 15 راوي، 15 راوي. وفي المسند ثلاثيات تصل إلى حوالي 300 وكسور حديث ثلاثي بين الإمام أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم 3 نفر، يعني 3 رواة، هذه الأسانيد العالية. وأفضل الأسانيد العالية ما قل فيها الرواة مع الصحة، وإلا فإن النازل مع الصحة أفضل من العالي مع عدمها. إيش معنى النازل؟ النازل عكس العالي. فإذا كان العالي ما قل فيه الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب، فإننا نقول النازل هو كثرة الرواة بين المحدث وبين رسول الله، أو بين المحدث وبين إمام من الأئمة، أو بين المحدث وبين كتاب من الكتب، هذا العالي وهذا النازل. وأفضل العلوم كان بصحة، يعني بصحة السند وبثبوته، هذا أفضل. وإلا فإن النزول أفضل. إذا والله أنت خيرت بين سندين، واحد ضعيف وواحد صحيح، والصحيح نازل، والعالي ضعيف، لا والله خذ النازل لأنه هذا أصح. فهذا العلو وهذا النزول وهو من صفات الأسانيد، ولا ينبني عليه شيء، ما ينبني عليه شيء، ما ينبني عليه شيء في الأرجحية أو عدم، لا، بس ينبني عليه يعني قضية أنه هذا أقرب إلى الرسول، أو أقرب إلى المصنف، أو أقرب إلى الكتاب فقط، قضية العالي والنازل لا ينبني عليها شيء معين بالنسبة إلى ثبوت الحديث، إنما هذا سند عالي وهذا سند نازل. العلماء اهتموا بثلاثيات البخاري فشرحوها، لها شروح موجودة، واهتموا بثلاثيات المسند وشرحوها. من شروح ثلاثيات البخاري إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري، ومن شروح ثلاثيات مسند الإمام أحمد نفثات صدر المكمد بشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفارين، وهو يقع في المجلدين الضخمين. والثلاثيات من فوائدها للطالب أنها سهلة الحفظ، لأن أسانيدها رجالها قليل، ويعني كلها 22 حديث مثلا تدور على 3-4 أسانيد، فتلاقي نفسك حفظت أسانيد 22 حديث بحفظك ل3 أو 4 أسانيد، تحفظها على طول. عندنا العالي وعندنا النازل، وعندنا شيء اسمه أصح الأسانيد، عندنا شيء اسمه إيش؟ أصح الأسانيد. يعني مثلا أصح إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا حصل أنه من رواية الشافعي عن مالك أو من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، صار عندك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. والعلماء اختلفوا هل يوجد شيء اسمه أصح الأسانيد ولا هي القضية نسبية؟ أرجح كلام عندهم أن القضية نسبية، فأصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الحديث عن أبي هريرة أبي الزناد إلى آخره، هكذا يقولون أصح الحديث عن الأسانيد عن ابن مسعود كذا، هذا عندنا أصح الأسانيد خلاص. فلو أن إنسانا